بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في بداية هذا اللقاء عن فضل الستر على المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم. فضيلة الشيخ، الكلمة إليكم.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالستر في لغة العرب هو تغطية الشيء وستره، ومعنى يستره أو ستره يعني أخفاه، وتستر أي تغطى. ولذلك في الحديث إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. وستر المسلم هو في واقع الأمر تغطية عيوبه وإخفاء هناته وسقطاته، وشيء من هذا القبيل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تضافرت النصوص في الأمر بالستر على المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني إذا رأى المسلم أخاه على فعل قبيح أو على أمر منكر، وهذا لا يترتب عليه شر على مجموع الأمة أو على أمن البلد أو على ممتلكات الناس مثلا، أو على الأمور التي هي من ضروريات الحياة، فإن الواجب على المسلم أن يستره وأن لا يفضحه، لأن هذه طريقة أهل الإسلام والإيمان، بخلاف طريقة أهل النفاق والكفران، فإنها تقوم على الفضيحة لا على الستر. ولذلك نجد مثلا الأحاديث تضافرت في هذا الباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. جاء في لفظ آخر: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وأيضا روي عن جمع من السلف أنهم كانوا يأمرون بالستر وبعدم التعيير والفضح. ولذلك يروى عن بعضهم أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام دين عظيم جاء لتحقيق المصالح وتكثيرها وإشاعتها ونشرها، وجاء لدرء المفاسد وتقليلها وكتمها ودفنها. هذه قاعدة الإسلام المضطردة. ولذلك من ضمن الأمور التي جاء بها الإسلام ما يتعلق بقضية الستر، لأن بستر المسلم الذي وقع في خطيئة أو ذنب أو وقع في أمر تتحقق مصالح عديدة، بخلاف الفضيحة فإنه قد تترتب على ذلك مفاسد كثيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني قال لرجل لا تعين الشيطان على أخيك، ولأجل هذا لا بد من معرفة أن الستر قاعدة عظيمة. قصة ماعز الأسلمي فيها عبرة، ذلك أنه جاء فاعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، وكان الذي دله على ذلك ابن عم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجم ماعز لأنه أقر على أنفسه وشهد عليها 4 مرات قال لابن أخيه أو لابن عمه، قال له هل لا سترته بثوبك؟ بمعنى أن الإنسان إذا رأى مسلم على خطأ أو ذنب فإن الواجب أن يستره وأن ينصحه وأن لا يبادر بفضحه والتشهير به ومحبة ذلك أو الفرح به، فإن هذا ليس من شأن أهل الإسلام. لكن إذا كان هناك مثلا من يجاهر بالمعصية ويتهتك وربما يغري الناس بالمعاصي ويغري الناس بالذنوب أو يسهل لهم الطرق أو يفتح لهم مثلا الذرائع في مثل هذا الأمر، فإن هذا لا يجوز الستر عليه. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليس له غيبة، وبعض الفقهاء يقول إلى أن غيبته فيما جاهر به فقط ويهتك فيما جاهر فيه، أما ما لم يجاهر به فإنه لا يذكر للناس. المقصود بأن هذا الستر له خطوات، أولها الأصل أن المسلم لا يحرص على تتبع يعني عورات الناس، لأنه إذا تتبع عورات الناس وسأل عن خصوصياتهم فإنه بالمجزوم أن هذا سيقوده إلى ماذا؟ سيقوده إلى أن يكشف الأسرار ويفضح الأخبار، وإلى أن يعني يغريه ذلك إلى أن ينشر العيوب. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وبين بأن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، وهذا لا شك بأنه من علامات النفاق. الأمر الثاني، متى ما رأيت أخا لك قد وقع في ذنب أو خطيئة فلا تفرح بذلك، لأن الله عز وجل قد يعاقبك، ولذلك استر عليه وحاول أن تتغافل وأن تشعره بتغافلك وبشيء من هذا القبيل لعله يرتدع. الأمر الآخر، كثرة الدعاء لمن وقع في مثل هذا الأمر بالسلامة وبالعافية وعدم الفرح بذلك. كذلك النصيحة له بشكل خاص ومكتوم وسري لا على العلن، لأن من نصحك في العلن فقد فضحك، وأما من نصحك في السر فقد نصحك. قل الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الأمر الآخر، الاشتغال بعيوب الناس والحديث عنها حتى ولو كان على سبيل التلميح والتعريض، فإن هذا يفضي إلى فضح العيوب وكشف الأمر المستور. وأما إذا سكت الإنسان عن عيوب الناس وأنكر على من يتحدث فيها فإن هذا يقوده بإذن الله جل وعلا إلى الستر. ودائما الإنسان يتهم نفسه، كما يعني جاء في الحديث يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه. ولذلك يقول الشاعر إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك مغفورا وعرضك صين، فلا ينطلق منك اللسان بسوءة فللناس سوءات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. كذلك الإنسان يتفكر في فضيلة الستر، وأن الإنسان يوم القيامة السرائر علانية، فإذا أحببت أن يستر الله عليك ما كنت تقترفه في الدنيا في خلوة فاستر على أخيك المسلم. ولذلك كثير من الناس الآن يهتم لهذا الأمر، يقول كيف أنا في هناك ذنوب في الخلوات بيني وبين ربي، هل أفضح أمام الخلائق؟ نعم تفضح، لكن إذا أردت أن يسترك الله فاستر على عورات المسلمين، بهذا تكون من الناجين بإذن الله جل وعلا. هذه تطواف عريضة وعفوا سريعة وعناوين عريضة حول هذا الموضوع، وإن كان له ذيول وبقية، لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك في الأعمال والأعمال والآل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-16-88، ومن خارجها 00971-600-55-16-88، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668-8. فضل شيخنا أحد الأخوة الأخ أبو إبراهيم يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عن ذكر كفارة المجلس عند المشاركة في بالرسائل في البرامج الحوارية.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي وغيره أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم، أو ما جلس أحد فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة لما في ذلك المجلس، يعني ما حصل فيه من اللغط. فإذا كان هناك حوارات عبر الرسائل النصية أو الرسائل أو البرامج الحوارية
أو في المجموعات،
أو في المجموعات أيضا، ويشترك فيها مجموعة من الناس ويحصل فيها شيء من هذا اللغط والقيل والقال، وربما شيء من يتأثم الذي يتأثم به الناس، فنعم هذه يقال فيها كفارة المجلس بعد الانتهاء من المجالس هذه الحوارية، لأنها أشبه بالمجالس العادية.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة، عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي حبكم في الله.
حبك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحتوا.
تفضل.
هل يجوز صيام غير نصف من شعبان؟ وهذا فرض، وهذا فرض الله سلم صام وغير نصف من شعبان أم لا؟
نعم.
السؤال الثاني: وكل أمتي معافى إلا المجاهرون، وهل إذا عفى الله عن هؤلاء هل أعذبهم؟
نعم.
شكرا.
بارك الله فيك يا عبد الله، تسمع الجواب بإذن الله. إذن الشيخ الأخ عبد الله يسأل عن حكم صيام النصف من شعبان، وهل النبي صلى الله عليه وسلم صامه؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة في أبواب العبادات، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن ينشئ عبادة من عند نفسه إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عنه، ولذلك قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عز وجل فلا بد أن يعبده من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عبادة ينشئها الإنسان ابتداء، إما أن تكون من البدع الأصلية أو من البدع الإضافية الوصفية. البدع الأصلية ما هي؟ هي أن ينشئ عبادة ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة.
صحيح.
والبدع الإضافية أن يأتي بعبادة مشروعة من حيث الأصل، لكن يوظفها في زمان أو مكان معين يعتقد بأن هذا من الشرع، هذا الذي نص عليه العلماء. فحينما نأتي إلى صيام أي تخصيص 15 شعبان، نبحث في القرآن والسنة وفي عمل الصحابة، فلا نجد لا في آية محكمة ولا في سنة ماضية ولا في أثر عن صحابي، ولا هو في قول الأئمة المتبعين لأئمة الأربعة المتبوعين أنهم كانوا يرشدون إلى صيام تخصيص عفوا النصف من شعبان، ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك المسلم الحريص على الأجر والثواب والحريص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم كل اثنين وكل خميس، أن يصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر. هذا هو المسنون والمشروع.
لعل الشيخ البعض يشكل عليه قضية ما ورد من فضل لليلة النصف من شعبان.
الحمد لله، أولا ما ورد في ليلة النصف من شعبان حديث الأصل فيه الضعف، فهو حديث ضعيف، وبعض العلماء صححه لغيره، وبعض العلماء حسنه، لكن فيما يظهر بأن الحديث ضعيف، وإن قال به بعض العلماء الأفاضل الأماثل ذهبوا إلى تصحيح، لكن جمهور الفقهاء على ضعفه. ولو افترضنا صحته الآن قلنا بأنه صحيح، ننظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، هل قام تلك الليلة؟ هل صام ذلك اليوم؟ هذه دواوين السنة ليس عندنا لا في الصحيحين ولا في مسند أحمد ولا في السنن الأربعة ولا في موطأ مالك ولا في بقية المعاجم والكتب التي هي جمعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام تلك الليلة ولا صام ذلك النهار، حتى الصحابة لا سيما الأربعة الخلفاء الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يثبت عنهم أنهم يعني خصوا تلك الليلة بقيام أو نهارها بالصيام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مساكم الله بالخير.
بارك الله فيك، تفضل.
نحبك في الله يا شيخ الله يسلمك.
حبك الله وبارك الله فيك.
الله يسلمك. بس سؤالي على هل يجوز للشخص أن يصلي للميت؟
يعني يهدي ثواب الصلاة؟
يعني مثلا خلصت صلاة الظهر أو صلاة العصر، بصلي مثلا ركعتين أو أربع ركعات،
وثوابها يعني لهذا الميت؟
للميت إيه.
نعم.
هل يجوز أو لا؟
طيب.
والسؤال السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا مثلا بصلي كل يوم يعني العشاء بالمسجد، وبروح البيت بصلي النوافل اللي هي السنة البعدية سنة العشاء، وأصلي ركعتين قيام الليل والشفع والوتر.
نعم.
هل هذا يعني مستحب أو يعني مثلا بزيد أو شيء؟
وآخرة
بخليها بعد الساعة 12 بالليل.
اي نعم.
وركعتين اللي هي قيام الليل بسجد فيها بطول فيها.
اي نعم.
ال- 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 السنة الثانية لا.
نعم.
يعني بس الآية.
طيب.
جزاك الله خير، دعواتك الشيخ
الله يوفقنا وياك، يبارك فيك.
الله يحفظك يا أبو شهد، جزاك الله خير. طيب الشيخ الأخ عبد الله أيضا سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وأيضا قال إذا عفى الله سبحانه وتعالى عن قوم فهل يعذبهم؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الحديث حديث عظيم، وهو كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وفي لفظ إلا المجاهرون، وهذا يدل على أن المجاهرة بالمعصية أعظم من المعصية بالسر، لأن الإنسان إذا جاهر بها فإنه يغري الآخرين بها ويهون من خطورة الذنب والمعصية، ويفضي ذلك إلى فساد عريض، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن هذا لا شك بأنه يبتلى الإنسان، ولذلك لا يعافى. قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى، العافية من أعظم ما كان يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ربه. وبالنسبة لمن يجاهر فالعقوبات أخطر من الذي يسر، والعقوبات إما أن تكون معنوية بسلب الإيمان أو بسلب التقوى أو بسلب مخافة الله، وإما بضرب القلب والعياذ بالله بالموت والقسوة والغلظة، وإما بعقوبة مادية حسية بأن يسلط الله عز وجل عليه شيء من هذه الأمور. فكثير من الناس يمسح قلبه من حيث لا يدري بسبب استمرائه المعصية ومجاهرته بذلك وتشجيع الناس عليها، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، الأخ بشهد سأل عن حكم إهداء ثواب الصلاة للموتى.
الحمد لله، أولا من حيث المبدأ ومن حيث الأصل يجوز إهداء ثواب بعض الأعمال الصالحة للموتى، مثل الدعاء، مثل الصدقة، أو مثل الحج والعمرة مثلا، لأن هذا كله ثبتت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصدقة نعم، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذبح الذبيحة فيهدي اللحم لصويحبات خديجة. وأيضا جاءه رجل فقال: إن أمي افتلتت، يعني ماتت وذهبت، ولو أنها تكلمت لتصدقت. فرخص أو أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتصدق عنها بالماء. وأيضا الصدقات ثبت من أكثر من وجه، يعني أن الصدقات يصل ثوابها إلى الأموات. وأما الحج والعمرة فنعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، وفي لفظ أو في حديث آخر جاءته امرأة، أهل فيما يتعلق بقضية الحج، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الأموات. أما قضية الصلاة فلكونها عبادة بدنية محضة، لذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى لأمواته أو أذن بالصلاة للأموات، فلا يشرع للإنسان أن يصلي ليهدي ثواب الصلاة لوالديه، هذا لا ينبغي. وإنما المقصود الدعاء، كثرة الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، كل هذا مشروع بارك الله فيه. كذلك إذا كان عليه شيء من الصيام الواجب، أما الصوم النفل يصوم الإنسان نفل ويهدي ثواب أيضا لا، وإنما إذا كان عليه صوم واجب كرمضان أو نذر أو كفارة فيصوم عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
الأخ بشهد أيضا يسأل يقول: يصلي العشاء في المسجد ويؤخر النوافل ويؤديها في البيت، ولكن في وقت متأخر 12 ليلا تقريبا يصلي سنة العشاء ثم يصلي ركعتين قيام ليل ثم يشفع ويوتر.
الحمد لله، أولا عندنا بالنسبة للنوافل، عندنا نوافل قبلية وبعدية، السنة الرواتب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بالنسبة للفجر قبلها ركعتين، الظهر قبلها أربع وبعدها ركعتين، المغرب بعدها ركعتين، والعشاء بعدها ركعتين. ولما كانت صلاة العشاء ليس بعدها صلاة إلا صلاة الفجر، فيجوز أن يؤخر المصلي السنة الراتبة هذه، أن يؤخرها، يجوز له ذلك حتى ولو صلىها مع الوتر، لكن الأفضل والأكمل والأولى أن يصليها بعد انتهاء الصلاة، لأنها مرتبة على الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع بيته صلى هذه السنة، خاصة سنة المغرب، ما كان يصليها في المسجد وإنما يصليها في البيت. فالمشروع في حقك أخي الفاضل أنك تصليها وتؤخر قيام الليل أو الوتر إلى الوقت الذي ذكرته، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة، أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله على ما تقدمونه.
وإياك تفضل.
طال عمرك أنا جاي أجمع وقفر طريق مسافر، دشيت في مسجد، شفت شخصين قاعد يصلون وقت الظهر، قاعد يصلون، بس ما كنت أنا نيتي أقصر، هم ما أدري هل هم يصلون الظهر كاملة.
مسجد طريق هذا ولا مسجد؟
الطريق. الشيخ.
نعم.
زين، بس أنا صليت معاهم بنية إني أقصر، لكن تفاجأت إنهم يصلون أربع ركعات. هل أكمل أنا أربع ركعات عقب أقصر العصر؟ والله أقصر وهم يكملون.
نعم، طيب واضح.
والله بس إني أنا في السيارة، ولو جاوبوني الله يجزيكم الخير.
نعم، طيب يا أبو أحمد. الأخ أبو أحمد شيخ يقول: دخل خلف اثنين يصلون الظهر ناويا القصر كونه مسافر، لكن تفاجأ أنهم يصلونها تماما. ففي هذه الحالة هل يعني يقلب نيته يكمل الصلاة معهم أربعا؟
نعم الحمد لله. لا هو يجب عليك أخي الفاضل أن تكمل معهم أربعة
حتى لو نوى القصر.
حتى لو نويت القصر في أول الصلاة فتنقلب. نعم. ما يحتاج المتابعة. نعم. بهذه الطريقة تجعل نيتك تنقلب إلى أنك تصلي صلاة خلف مقيم.
وإذا سلم من يصلي العصر ركعتين؟
إيه إذا انتهيت الآن منهم صليت أربع ركعات وقمت لوحدك أنت أو مع مسافرين صلي ركعتين. نعم. الحمد لله. يعني لا يلزم من صلى الظهر أربعا لكوني خلف إمام مقيم.
طيب.
وأراد أن يصلي ركعتين أن يصليها تامة، لا تصليها ركعتين ولا الحمد بعد ما تنتهي.
نعم جزاك الله خير، حياك الله أبو أحمد. إذا نأخذ مكالمة أيضا بو محمد. أبو علي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي تفضل،
كيف الحال؟
حياك الله.
بغي نسأل الشيخ بخصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
صلى الله عليه وسلم
من راح الساعة الأولى كأنه قرب بدنا.
نعم
تمام. هذا الحديث بغينا أول شيء نعرف متى يعني تبدأ الساعات هذه.
اي نعم
الساعة هذه تبدأ.
طيب
وتقسيم الساعات
تقسيمها. نعم
نعم هذا
طيب طيب يا أبو علي. أبو علي طيب نأخذ أبو محمد أيضا. تفضل يا أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤال لو سمحت.
تفضل يا أبو محمد.
الإمام أنا صلاة الفجر بالركعة الأولى
إيه؟
ولكن تمكنت بس من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة.
نعم.
واحتياطا لاني ما بعرف شو المفروض اتصرف.
إيه؟
عملت بعد ما الامام سلم عملت ركعه.
نعم.
وسلمت، هل كان تصرفي صحيح؟
طيب
والسلام عليكم.
بارك الله فيك يا ابو محمد. تسمع الجواب اذا فضل الشيخ نجيب على هذه الاسئله ثم نرجع للرساله النصيه القصيره. الاخ ابو احمد أو أبو علي شيخ سأل عن الحديث الوارد في فضل الاتيان إلى الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة وفي الثانية بقرة وهكذا الحديث. أولا هذه الساعات شيخنا متى تبدأ، ثم ما المقصود بهذه الساعات وكيف تقسم؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء في القديم والحديث، والخلاف ينحصر في ثلاثة أقوال. منهم من يقول من بعد طلوع الفجر، يعني من أذان الفجر الثاني، هذا المقصود. والثاني القول الثاني قالوا بأنها من بعد طلوع الشمس، والقول الثالث قالوا بأنها من بعد الزوال، يعني حينما تزول الشمس ويكون وقتها قصير جدا، وهذا معروف عن بعض الفقهاء. الصواب أخي الفاضل بأن الساعات هذه تبدأ من طلوع الشمس، لأن أغلب الأحكام بالنسبة لصلاة الجمعة تبدأ من طلوع الشمس وتحسب على الوقت الذي بين الزوال وبين طلوع الشمس وتقسم على خمسة. ليس بالضرورة أن تكون الساعة التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما تقسم، قد تكون 40 دقيقة، وقد تكون 50 دقيقة، قد تكون أكثر من 60 دقيقة، على حسب طبعا
وقت الظهر
بالنسبة للصيف والشتاء وبالنسبة لبعض المناطق. فالمقصود يا أخي الفاضل من بعد طلوع الشمس تحسبها من الإشراق، شراق الشمس، إلى الزوال، إذا زالت الشمس يعني بداية وقت الظهر، ثم تقسمها على خمسة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو محمد يقول أنه أدرك الإمام في صلاة الفجر في الركعة الأولى وفي الركوع فقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ولكنه من باب الاحتياط أتى بركعة، هل هذا التصرف صحيح؟
الحمد لله هذا التصرف غير صحيح، وهذا مبني على وسوسة. ما كان ينبغي لك ذلك، لأن العلماء يقولون إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا ولو للحظة، اللحظة هي مثل الثانية، ما دام أنه أدركه قالوا بأنه قد أدرك الركعة. وبعض العلماء يجعل أقصى ما يمكن إدراكه هو تسبيحة واحدة، ففي التسبيحة الواحدة إدراك بالجزم بأنك أدركت الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. مستقبلا أخي الفاضل تعتني بهذا، وأحيانا مسألة الاحتياط قد يضر العبادة. يعني الآن مثل الأخ هذا لو قال والله أنا بجيب ركعة احتياط في مثل هذه القضية قد يفسد العبادة، يعني
قد تكون ركعة حسبت ويزيدها
نعم. ذاك في مسألة السهو والنسيان يعني من شك في الشك عفوا يعني صل. أما بمثل هذه الصورة لا.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. نرجع للرسائل النصية القصيرة. أحد الأخوة يقول أنه ضبط منبه الهاتف على آيات قرآنية، هل مثل هذا شيخنا يعني القرآن جعل لمثل هذا؟
الحمد لله، يعني يشكر الأخ السائل على هذا الأمر والرغبة في الخير، لكن هذا ما ينبغي. ما ينبغي استعمال القرآن كنغمة من نغمات الجوال أو نغمة من أو رنة من رنات المنبه، ما ينبغي، لأن هذا سيقطع بعض الآيات وربما تمتهم بمثل هذه الطريقة. فيعني اجعل منبه عادي أفضل لك. حتى قضية الأذان، يعني بعض الآن يجعل أذان للمنبه أو أذان للجوال ثم يقطعه مثلا، ولا هو عبادة مكتملة تحتاج إلى أنك يعني تكملها، فما ينبغي ما ينبغي. جزاك الله خير.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. رسالة أخرى يسأل فيها صاحبها عن تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، هل إذا دخل المأموم المسجد والخطيب على المنبر يخطب يستمع إليه أم يجلس؟ قولان مشهوران لأهل العلم، الذي يقتضيه الدليل هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل صرحت الروايات في السنن باسمه، اسمه سليك الغطفاني، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة واتجه إليه بالكلام بالسؤال، فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني خفف فيهما. فدل هذا على أن الإنسان إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يعضده الحديث الآخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الآن شيخنا نلاحظ البعض إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الذي يسبق الخطبة، تجده يقف يردد خلف المؤذن حتى إذا بدأ الخطيب بخطبته ركع الركعتين.
الحمد لله، نعم صدقت، هذا مشاهد الآن، وهي أيضا من المسائل الخلافية، لأن ليس هناك دليل وإنما هي مجرد تخريجات.
صحيح.
ولذلك من أهل العلم من يذهب بأن هذه سنة في الترديد خلف الأذان، يردد خلفه ثم يقول الدعاء لينال الأجر ثم يصلي بعد ذلك ركعتين. والقول الثاني قالوا لا، هذه مسألة تزاحم مصالح وعبادات. فعندنا مصلحة
الاستماع
إلى الخطيب وهو أمر واجب، ومصلحة تحصيل السنة، فيحصل هنا تزاحم، فأيهما يقدم؟ حال التزاحم يقدم الواجب، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، بأنه يعني يصلي ولو كان المؤذن يؤذن ليستمع لتحصيل سنة أو لتحصيل عبادة الاستماع إلى الخطيب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا الأخ يسأل في رسالته عن الترتيب في الوضوء، هل هو مفروض؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للترتيب بين أعضاء الوضوء الواردة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الترتيب فرض من فروض الوضوء، وذلك لأن الله تعالى رتب هذه الفروض في هذه الآية، وأيضا أدخل ممسوحا بين مغسولات. والعرب كما يعني هي يعني عادتهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أنهم لا يفرقون بين المتماثلات إلا لسبب، وهذا يدلنا على أن الترتيب هنا واجب. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه كان يرتب الأعضاء كترتيب الآية. أما إذا كان الترتيب بين عضوين من جنس واحد كاليدين أو الرجلين فإن هذا على سبيل السنية والاستحباب، مثل أن يغسل الرجل يده اليسرى قبل اليمنى فالوضوء صحيح لكن خالف السنة، أو يغسل قدمه اليسرى قبل اليمنى فوضوء صحيح لكن خالف السنة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688 على 6688. فالشيخ يسأل أحد الأخوة، طيب نأخذ المكالمة، قبل ذلك نأخذ أبو أحمد. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مشايخ؟
بارك الله فيك، تفضل أبو أحمد.
سلام الشيخ عزيز.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز عندي سؤالين الله خليك. سؤال الأولاني بخصوص سورة الكهف. هل قرأت قبل الصلاة ولا بعد الصلاة يوم الجمعة؟
طيب.
والسؤال الثاني، أنا كنت في دولة أوروبية وما صلي الفروض بس مو بعارف مكان اتجاه القبلة، عشان الجو كان مغيم كله غيم، مو بعارف اتجاه القبلة، شو الحكم في الصلاة؟
طيب أنت اجتهدت وسألت أو مثلا عندك برامج في الموبايل
ما تطلع؟ ما طلعت لي، حاولت هذا، سألت جماعة في، أنا في منطقة ريفية ما تطلع الشمس، المشكلة في الجبال والجو تعرف.
نعم. وكل يوم تصلي صوب ولا كيف صوب؟
كملت 20 يوم هناك وصلي أنا كل الفروض بس ما أعرف اتجاه القبلة كيف. ما
لا يعني كل الصلوات باتجاه واحد ولا كل يوم صوب؟
لا لا هناك كله في اتجاه واحد.
في اتجاه. طيب إن شاء الله.
نعم.
حياك الله أبو أحمد.
مشكور شيخ عزيز.
بارك الله فيك، حياك الله. إذن فالشيخ نجيب على سؤالي أبو أحمد. سأل أولا عن سورة الكهف، متى تقرأ؟
الحمد لله، بالنسبة لسورة الكهف تقرأ يعني من بعد طلوع الفجر، وذكرنا قاعدة بأن أغلب أهل العلم يجعلون أحكام الجمعة من بعد طلوع الشمس، فلو قرأتها من بعد طلوع الشمس أفضل، بمعنى أنك تقرأها قبل صلاة الجمعة، هذا هو الأفضل والأكمل، حتى تتفرغ بعد ذلك للدعاء بعد صلاة عصر يوم الجمعة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا شيخنا، الصلاة إذا جهل القبلة، خاصة إذا كان في منطقة لا يوجد بها مسجد ولا من يعني، والجو كان مغيم حتى يستشهد بالعلامات.
الحمد لله، من يعني سافر إلى بلاد غير إسلامية وليس فيها محاريب إلى جهة القبلة، فإن الواجب عليه أن يجتهد في البحث عن القبلة اجتهادا يوصله غلبة الظن إلى أن هذه هي الجهة، ثم يصلي إليها، ولو تبين الخطأ فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا لم يجتهد وإنما هكذا قال أصلي إلى هذه الجهة فقط، فإن هذا لا يصح، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا كنت يا أخي الفاضل بأن في هذه المنطقة وتقول ذكرت غيم ويعني وعدم قدرة على التمييز، واجتهدت وبحثت، استعملت الجوال، استعملت البوصلة، استعملت الخرائط، استعملت الجهات، أنت في جهة الغرب تصلي إلى جهة الشرق مثلا، واجتهدت وبذلت وسألت وكذا، ثم صليت وتبين لك أنك إلى غير القبلة، فصلاتك صحيح ولا الحمد. أما إذا جئت فقط تقول يمكن هنا ولم تبذل الوسائل ولم تجتهد، فلا، لابد أن تفهم هذا الأمر، لأن هذا الذي نص عليه العلماء.
صحيح، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. على 6688 أحد الأخوة يقول عنده مبلغ من المال بلغ نصابا بالإضافة إلى 20 رأسا من الغنم أعدها للتجارة، فهل يضم قيمة هذه الأغنام مع المال الذي عنده؟
الحمد لله، نعم، يعني بالنسبة للشخص الذي عنده مال بلغ النصاب ولديه 20 من الغنم وهذه 20 عرضها للتجارة، فإنه يضم هذا إلى قيمة هذه، لأن الآن الغنم لم تصل النصاب بعد، فنصاب الغنم 40، فإذا مثلا حصل وأن عرض شيئا من هذه الأشياء للتجارة، فإنه يقيمها بالسعر السوقي ثم يضمها إلى ما لديه ويخرج الزكاة، بشرط أن يكون قد حال عليها الحول. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يقول في رمضان تأخر ولم يستيقظ للسحور، ولكن عندما قال أحد المساجد الله أكبر أخذ الدواء وشرب الماء، فعل ذلك لأن المسجد الآخر لم يؤذن بعد، فهل يقضي هذا اليوم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، على الوصف الذي ذكره السائل لا يقضي، على الوصف الذي ذكره لا يقضي، فإن أغلب المساجد يحتاطون في أذان الصبح فيقدمون دقيقة أو دقيقتين، فما دمت أنك شربت في أول قول المؤذن الله أكبر شربت الأذان، وهناك مساجد لم تؤذن لا شيء عليك، ولكن احتط مستقبلا، احتط في مثل هذا الأمر، ولا يعني تؤخر مثلا قضية الدواء، إنما تأخذها قبل الأذان بخمس دقائق بعشر دقائق، لكن ما دام حصل ليس عليك شيء في هذا.
أحد الأخوة يسأل عن أكل اللحوم في البلاد غير الإسلامية.
الحمد لله، البلاد غير الإسلامية على قسمين، بلاد يصدق أن يقال عليهم أهل كتاب، نعم، هم اليهود والنصارى، فهؤلاء ذبائحهم تؤكل حلال، قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهناك بلاد غير إسلامية لكنها وثنية، بمعنى لا يدينون بدين، فذبائحهم محرمة، يعني ما ذبحوه بأيديهم، ما ذبحوا بأيديهم محرمة، لكن هذا لا يعني بأنك لا تأكل بعض مأكولاتهم مثل النباتيات أو السمك أو شيء من هذا القبيل، إنما الذي لا يؤكل ما ذبحته أيديهم. نعم
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حالكم؟
حياك الله يا محمد.
ياكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك، تفضل.
طال عمرك. سؤالي حق الشيخ، قضية الشيخ، عندي مقترض أنا مبلغ من البنك، وعلم أن هذا مبلغ يعني حق بناء البيت.
نعم.
المبلغ الحين حال عليه الحول والنصاب، علما بأن في مبلغ مستقطع من البنك شهريا، فهل هذا عليه زكاة ولا؟
لكن المبلغ اللي اقترضته موجود عندك، حاضر عندك.
أيوة، فهذا يعني حق
لكنه معد للبناء.
أيوة، معد حق البناء.
وحال عليه الحول.
وحال عليه الحول. طيب. ويقسم عني البنك شهريا مبلغ بعد.
طيب، واضح سؤالك.
هذا سؤالي، جزاكم الله خير.
حياك الله يا محمد. إذن فالشيخ الأخ محمد اقترض مبلغ من المال لكي يبني به بيته، والمبلغ حاضر عنده وحال عليه الحول، مع العلم أن الجهة التي اقترض منها تستقطع القسط الشهري.
الحمد لله، أي مال أعد لغير الصدقة والوقف وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب تجب الزكاة فيه. فمن جمع مالا لزواج، أو جمع مالا لشراء سيارة، أو جمع مال لبناء بيت وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول إذا أراد أن يشتري بيتا عن طريق البنك، على أن يشتري البنك البيت ثم يبيعه عليه، وهو يسدد للبنك شهريا من راتبه، فما هي الطريقة الجائزة في هذه المعاملة؟
الحمد لله، طبعا هذه الآن أغلب المصارف الإسلامية فيها لجان شرعية، فلو لجأ الأخ السائل بارك الله فيه إلى اللجنة الشرعية المسؤولة عن هذا المصرف لعلهم يفيدون في ذلك. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حفظكم الله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات منفذ ومخرج هذا اللقاء ناصر صالح، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.